الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 80 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو 38 من كتاب البيوع والأول والأخير من كتاب الوقف إن شاء الله عز وجل. قال: باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب، فتصدق به في الفقير بها في الفقير وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث أم ففيه: فأما خالد فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذه الأحاديث ليبين مشروعية الوقف، بل قد نقل عليه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يعلم منهم مخالف في ذلك. والوقف في اللغة التحبيس، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها، والمراد بالمنفعة الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكن الدار ونحوها. وشرع الوقف توسع من الله عز وجل من ذوي اليسار والغنى الذين يحبون أن يتزودوا من الطاعات ويكثروا من القربات، ويجعلوا شيئا من أموالهم العينية مما يبقى أصله وتستمر منفعته وقفا، خشية أن يؤول بعد الموت إلى من لا يحفظه ولا يصونه. والوقف مستحب، وهو من أفضل الصدقات التي حث الله تعالى عليها، وأجل أعمال القرب والبر والإحسان، وأعمها وأكثرها فائدة، وهو من الأعمال التي لا تنقطع بعد الموت، لحديث أبي هريرة في الباب وقد تقدم. قال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. وقال القرطبي رحمه الله: ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد، واختلفوا في غير ذلك، واشترطوا فيه أن يكون الواقف جائز التصرف بأن يكون بالغا حرا رشيدا، فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك، زد على ذلك أن لا يكون محجورا عليه، لأن المحجور عليه لا يجوز له التصرف في ماله. وينعقد الوقف بأحد أمرين: الأول القول الدال على الوقف، كان يقول: وقفت وسبلت وحبست. هذه الثلاثة الألفاظ اتفق عليها، وهناك ألفاظ أخرى وهي عبارة عن كنايات، مثل: تصدقت وحرمت وأبدت. فالألفاظ الثلاثة الأولى لا يشترط فيها النية، لأنها صريحة في الوقف، والألفاظ الثلاثة الأخرى اشترطوا فيها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وينعقد الوقف أيضا بالفعل الدال على الوقف، كرجل بنى مسجد ثم أذن للناس أن يصلوا فيه، أو جعل أرضا مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها. ويشترط لصحة الوقف شروط، وهي أولا أن يكون الواقف جائز التصرف وهو الحر البالغ العاقل الرشيد الغير محجور عليه. ثانيا أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه، فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام والشمع ونحو ذلك. ثلاثة أن يكون الموقوف معينا، فلا يصح وقف غير المعين، كما لو قال وقفت عبدا من عبيدي أو بيتا من بيوتي، فلا بد أن يقول وقفت بيتي الفلانية وأرضي كذا. رابعا أن يكون الوقف على بر خرج به الوقف الذي على معصية، لأن المقصود به التقرب إلى الله كالمساجد والقناطر والمساكين والمساكن والسقايات وكتب العلم والأقارب، فلا يصح الوقف على غير جهة بر كالوقف على معابد الكفار وكتب الزنادقة والوقف على الأضرحة ونحو ذلك. خامسا ويشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا، لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك كالميت والحيوان. سادسا الوقف اشترط لصحة الوقف أن يكون منجزا، فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق، كان يقول أوقفت إلى كذا أو أوقفت بعد كذا، إلا إذا علقه على موتي صح ذلك، كان يقول إذا مت فبيتي وقف على الفقراء، لما روى أبو داود أوصى عمر إن حدث به حدث فإن صبغا أرض الله صدقة، واشتهر ولم ينكر فكان إجماعا، ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال لأنه يكون في حكم الوصية. ويشترط في الوقف ألا يتملكه صاحبه، فإنه يخرج من ملكه بمجرد أن يوقف، فإنه يخرج من ملكه. وهل يعود إلى ملكه؟ اختلف العلماء، والصحيح أنه لا يعود مطلقا. وإذا شرط فيه شروطا صح لحديث الباب، فإن عمر رضي الله عنه قد شرط شروطا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإن كان الوقف مسجدا فتعطل ولم ينتفع به في موضعه كأن خربت محلته، فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر. وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن نتاجه، جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر. وإذا وقف على معين، كما لو قال هذا وقف على زيد يعطى منه كل سنة 100، وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر، فإنه يتعين إرصاد الزائد. قال الشيخ تقي الدين: إن علم أن ريعه يفضل دائما وجب صرفه، لأن بقاءه فساد له. هذا ملخص هذا الباب. وأما معنى الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن الصخر، وقد تقدم مرارا وهو أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا بالثلاث، وهم النووي رحمه الله بلفظ إذا مات ابن آدم، وتتابع كثير من الناس على وهمه، والمعنى واحد، إلا أن اللفظ النبوي صلى الله عليه وسلم حق أن يؤخذ به: انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده عمره إلا خيرا إن كان من أهل الإسلام، فإذا مات انقطع عمله وحيل بينهم وبين ما يشتهون، إلا من ثلاث، أي ثلاث أعمال يستطيع أن يستفيد منها ولو بعد موته. وهذا من فضل الله عز وجل على الإنسان الحريص على الخير، فإنه إذا مات جعل له ما يقوم مقام العمل الذي كان يعمله في الدنيا. ولا يدخل هذا في جميع الأعمال كالصلاة والصيام والحج، بحيث يقول لواحد حج عني كل عام، أو صم عني كل سنة، أو صل عني مع صلاتك، مع أن الحج يجوز أن يحج عنه تطوعا أو يحج عنه لقضاء نذر، والصيام يجب أن يصام عنه، أقصد استحب أن يصام عنه إذا كان عليه صوم فرض، مع أن بعض أهل العلم قد ذهب إلى الوجوب وقد تقدم، لكن الصحيح أنه من المستحبات والبر. صدقة جارية، وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الباب، فإن الصدقة الجارية هي الموقفة المحبسة المسبلة، فإذا لو تصدق عليه صدقة يومية كان يعطى رجل 1000 ريال أو كيلو من الفاكهة أو كيلو من اللحم، هذا ما يسمى وقف، لأن الوقف اشترط فيه الاستمرار. وهنا أمور ذكرها العلماء فيما يجري على الإنسان ولو بعد موته، نظمها السيوطي رحمه الله: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير 10: علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناه أو بناء محل ذكر. هذه تنسب إلى السيوطي. أو علم ينتفع به كتأليف كتب أو تعليم الناس أو شراء الكتب والمكتبات ووقف ذلك، فإنه من العلوم والأعمال التي تجري على صاحبها بعد موته. ولذلك كان أجر الأنبياء أعظم الأجور، لأنهم ورثوا علوما أخذ بها السائرون إلى الله عز وجل، ثم يتبعهم في الفضل العلماء الذين أخذوا بإرثهم فنشروه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فخرج به العلم الذي لا ينتفع به، كما لو أن رجلا ورث علم الفلسفة، فمثل هذا العلم إثم، أو كرجل ورث كتب السحر والشعوذة، فمثل هذا ضرر، وإثمها يمضي عليه وهو في قبره. وهكذا من ورث التلفاز أو الدش أو نحو ذلك من وسائل الفساد والإفساد. فالعلم النافع هو علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلفا فيه، وقد عرفه الإمام المجدد بقوله: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وأعظم العلم الذي ينتفع به علم التوحيد والعقيدة الصحيحة، ثم علم الصلاة وبقية العبادات. أو ولد صالح يدعو له رباه على طاعة الله والتزام شرع الله، فإنه إن مات ودعا له أجر، وربما رفع بذلك الدرجات. وكلمة ولد صالح يدعو له ليس المراد بها ابن الصلب فقط، بل الابن ومن نزل، الابن ومن نزل كابن الابن وابن البنت وابن ابن الابن وهكذا، ما دام يدعو لجده فهو في هذا الحكم. وهذا حديث عظيم ينبغي لأحدنا أن يجعله نصب عينيه، لعل الله عز وجل أن يكرمه بمن يجري عليه الأعمال ولو بعد موته. وعن عمر، وعن ابن عمر رضي الله عنه وأبو عبد الرحمن قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، أي من المال الذي وزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر مما أفاء الله به على رسوله وعلى المؤمنين، ووسع على الصحابة في غزوة خيبر بما لم يوسع عليهم قبل ذلك، إذ أنهم أخذوا البلاد أرضها ومالها، لأنهم دخلوها عنوة، وقيل بأن بعضها دخل عنوة وبعضها صلحا. وأرض خيبر تبعد على المدينة بمسافة 150 كيلومتر أو نحو ذلك، وهي أرض بين الجبال، وواديها من أنفس الوديان إذ تحيط به الغيول من جميع الجهات، وكانت زراعتهم النخل، حتى عجب النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطي بعض تمرها: أكل تمر خيبر هكذا؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، أي يستأذنه ويستشيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولي أمرهم وكان عالمهم وكان لهم بمنزلة الوالد، يأمرهم ويوجههم. وفي هذا أن الإنسان يستأذن من يرى فيه الخير والبركة من كبير القوم أو عالمهم أو أبيهم أو نحو ذلك، فإن الله عز وجل قد أمر محمدا بالمشاورة صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر أصحابه، وكذلك إرشادا للأمة إلى أهمية المشاورة. فإن عمر بن الخطاب ربما كان يمكنه أن يهبها هبة، أو ربما كان يتصدق بها صدقة، أو ربما كان يجعلها وصية، لكن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأمره فيها بالوقف، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، في حرص الصحابة على الصدقة بأفضل أموالهم. وفي حديث أنس أن أبا طلحة رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، فانظر يا رسول الله أين تجعلها؟ فقال: ضعها في أقاربك وأبناء عمومتك، بخن بخن، ذلك مال رائح أو ذلك مال رابح. رائح أن يروح عليك أجره. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي دله على أحسن الطرق، وهو الوقف، الوقف والتحبيس. إن شئت ذكر له الأمر بصورة المشورة لأنه غير ملزم. حبست أصلها، أي لا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا يلحقها شيء من ذلك ولا تورث. وتصدقت بها، أي على من شئت من أصحاب الحاجة، سواء تصدق بها على شخص أو وصف أو غير ذلك. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه أخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع تحبيسها، تصدق بها مع تحبيسها، لأن الصدقة من الألفاظ التي تجري على الوقف، الصدقة والهبة والوقف، لكن بقيد أنه لا يباع أصلها، يعني تبقى أصولها ويؤكل من ثمرها ويتصدق من ثمرها ولا يورث، لأنه يخرج من ملك صاحبه. على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الوقف يخرج من ملك صاحبه بمجرد وقفه، إلا أن بعضهم قال المراد بأنه يبقى في ملك صاحبه أنه يقوم على شأنه من رد غاصب ونحو ذلك، ولا يورث، لا يرثه الورثة، لأنه قد خرج من ملك أبيهم، وإنما يكون لمن وقف عليه أو لبيت مال المسلمين، ولا يوهب ولا يرجع فيه، لأنه من جهة كالهبة، والعائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فتصدق بها في الفقراء، وفيه أنه لو تصدق، لو أوقف أرضا على أبنائه أو أبناء أبنائه أو على جنس الفقراء أو نحو ذلك، يشترك في هذا التوزيع الذكور والإناث، لا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يأخذون منها على حاجتهم. وفي القربى، فيه فضل الصدقة في القربى وفي الرقاب، أي أصحاب المكاتبات ممن هم عبيد يريدون الحرية وما إلى ذلك، وفي سبيل الله في الجهاد ونحوه، وابن السبيل أي من انقطع به السبيل في طريقه سمي بابن السبيل لأنه يلازم الطريق. والضيف كذلك، الضيف له حق في الإطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلة الضيف حق، لا جناح على من وليها، أي لا جناح على من ولي هذه الأرض وهو الناظر عليها أن يأكل منها بالمعروف، لأنه ربما يوقف نفسه عليها فيحتاج أن يأكل هو وولده منها، لكن من غير إسراف ومن غير إفساد. ويطعم صديقا زائر له غير متمول مالا، غير متأثر في بعض الروايات، أي غير مدخر. وفي رواية تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره على ما تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة وزيادة الحديث، قال يا رجع عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله منع العباس ومنع ابن جميل ومنع خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما العباس فهي علي ومثلها، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. وهذا دليل على جواز الوقف من غير الأرض والعقار، فيجوز الوقف كذلك للسلاح وما في بابه من الأدرع وكذلك المركوب من الحيوان في سبيل الله عز وجل. هذا ملخص هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.